مسلم أنه قام هو واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائه. ولا تصح عن يسار أو أمام إمامه بل عن يمين وإتمام. يعني لا تصح إلا إذا كان عن يمينه وأتم به. وهذا طبعا عند الإمام أحمد. عند الإمام مالك لا تبطل وإنما تكره فقط الصلاة عن يسار الإمام أو قدامه، لا تبطل الصلاة وإنما تكره عند الإمام مالك. قال لذي الوضوء والافتراض الاقتداء بمن تيمم أو النفل ابتدى. لذي أي لصاحب الوضوء أنا المتوضي، والافتراض أي المفترض، الاقتداء أي الائتمام أنا لهما أن يصليا بالمتنفل والمتيمم. أنا للمتوضي أن يصلي بالمتيمم وللمفترض أن يصلي بالمتنفل. بالنسبة لصلاة المتوضي بالمتيمم لا خلاف فيها، لأن التيمم طهارة صحيحة بالنسبة لمن استعمله في محله. وأما بالنسبة لصلاة المفترض بالمتيمم نختلف فيها. فأحمد والشافعي يريان أنها تصح، ومالك يرى أنها لا تصح. واعتمد الشافعي وأحمد حديث جابر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، حديث جابر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين. قال كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه فيؤمه في صلاة العشاء. وكذلك يدل لهذا المذهب ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم أن صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين. فالطائفة الثانية معه مفترضة وهو متنفل. إذا الوضوء الافتراضي الاقتداء بمن تيمم أو النفل ابتداء، ابتداء النفل ابتداء معناها أو بدأ النفل، ابتداء ابتداء معناها ابتداء. إن وقفت جماعة عن اليمين تصح لليسار أو أمام ذي. إذا وقفت جماعة عن يمين الإمام تصح لهم الصلاة. لا إن وقفت عن يساره أو عن أمامه. إذا وقفت جماعة أمام الإمام أو وقفت عن يساره فصلاتها باطلة في مذهب الإمام. لأنها خالفت السنة. وأما صلاة المنفرد خلف الصف فاختلف فيها العلماء، فمذهب الجمهور أنها تكره، وحجتهم في ذلك حديث أبي بكرة الذي أخرجه البخاري، فقد دخل وركع خلف الصف ودب إليه وراكع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ركع خلف الصف؟ فقال له: أنا يا رسول الله. فقال: زادك الله حرصا ولا تعبد. وذهب أحمد وجماعة إلى أن من صلى ركعة خلف الصف تبطل صلاته منفردا، من صلى ركعة خلف الصف منفردا تبطل صلاته، إلا إذا كان امرأة طبعا لا خلاف في أنها تصلي منفردة خلف الصف. وتمسك بذلك بحديث وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، استقبل صلاتك. رأى رجلا صلى خلف الصف فقال: استقبل صلاتك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الحديث صحيح. وكذلك حديث علي بن شيبان أنه رأى رجلا صلي خلف الصف فقال: أعد صلاتك، لا صلاة لمفرد خلف الصف، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المأمومان إذا كان الإمام معه مأمومان فقط، يقفان خلفه كما ثبت في حديث أنس، وهو مذهب الجمهور، وقد ثبت كذلك من حديث جابر الذي أخرجه مسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت عن يساره فأخذ بيدي وجعلني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يساره فأخذنا فدفعنا فجعلنا خلفه، أو كما قال جابر بن عبد الله جابر كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث أخرجه مسلم. وقال أبو حنيفة: يقف الإمام وسطهما، تمسك بذلك بحديث ابن مسعود أنه قال صليت أنه صلى مع ما ثبت عن حديث مسعود الذي أخرجه مسلم موقوفا وأخرجه أبو داود مرفوعا، قال إنه صلى مع علقمة والأسود فوقف وسطهما، وعندما قضى الصلاة قال لهما: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ووسطهن إن تأم المرأة، إذا أمت المرأة النساء تقف وسطهن لما ثبت لأنهم سلمة أمت النساء أن توقفت وسطهن أركعن بركوعها ويسجدن بسجودها ويقومن بقيام. ذلك روى ذلك إبراهيم النخعي. أو رجل إن لم تغطى العورة. كذلك إذا أن الرجل الرجال العراة فإنه يقف وسطهم طلبا للستر خلف الإمام يقف الرجال ثم صبي الخلدى بمرعة خشن. ترتيب الصفوف هو على النحو التالي: يقف الرجال خلف الإمام، ثم الصبيان خلف ذلك، ثم الخنازى خلف ذلك، ثم النساء خلف ذلك. والأصل بذلك حديث أبي مالك الأشعري قال: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى فصف الرجال وراءه ثم صف الغلمان وراء ذلك. الحديث صحيح، أو كما قال أبو مالك الأشعري. وكذلك ما ثبت من حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليرني أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك ما ثبت من حديث مسلم من طريق علي رضي الله عنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وتقدم الخناثى على النساء احتمال أن يكونوا ذكورا، والركعة الركوع تدرك به والفضل بالتكبير فلتنتبه. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكم الصلاة مع الإمام. في حديث أبي هريرة: إذا أدركتم السجود مع الإمام فسجدوا ولا تعدوها شيئا، وإذا أدركتم الركعة فأدركتم الركوع فقد أدركتم الركعة. وأما فضل الجماعة فيدرك بالتكبير، لحديث مسلم الذي أخرجه من طريق أبي هريرة: من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس في رواية، ومن أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني أن من أدرك تكبيرة مع الإمام فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه معه ركعة فقد أدرك الركوع، وإلا فلا. أي من أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك معه التكبيرة فقد أدرك فضل الجماعة. وصلنا إلى قول مؤلف: باب صلاة المريض لمرض عاق القيام فاجلسي والتلقيا من بعد جنب تأتسي. قال لمرض، إذا مرض الإنسان مرضا يعيق قيامه أي يمنعه من القيام يجلس، فإذا لم يستطع الجلوس يتكئ على جنبه، فإذا لم يستطع ذلك يستلقي على ظهره. والأصل في ذلك حديث مسلم الذي أخرجه من طريق عمران بن حصين، طريق عمران بن حصين رضي الله عنه، قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنبي. وقد اتفق العلماء على أن العاجز عن القيام له أن يجلس، وعلى أن العاجز عن الركوع والسجود له أن يومع بهما. واختلفوا في المشقة، هل تجلب الرخصة في الجلوس والرخصة في الإيماء أم لا؟ والجمهور على أن هو إذا شق عليه القيام له أن يجلس، وإذا شق عليه الركوع والسجود له أن يومع بهما، وإذا أومع بالركوع والسجود جعل إيماعه بالسجود أخفض من إيماعه بالركوع. وإذا جلس اختلفوا هل يتربع أم لا، فقال بعضهم يجلس جلسة المتربع، وكره ابن مسعود ذلك. إذا عجز عن القيام وعجز عن الجلوس قال أبو حنيفة يصلي حسب ما تيسر له موجها رجليه إلى القبلة. وكذلك الجمهور على أنه إن صلى مستلقيا يتوجه برجليه إلى القبلة بقدر الاستطاعة. قال أومئ لعجز واستلقيا من بعد جنب تأتسى بمعنى تأسى تبع تبع ما كان قبله، تأسى بمن قبله، والتأسي هنا هو التأسي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتساء هنا هو الاتساء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة الهدى. أومئ لعجز واقضي في إغنائه، إذا عجزت عن الركوع والسجود أومئ واقضي في إغنائه، فإذا أغمي على الإنسان فإنه في مذهب الإمام أحمد إذا فاق يقضي ما فات من صلوات في إغنائه، وعند الإمام مالك لا يقضي، وعمدته في ذلك ما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه واستفاق فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك لأن وقتها خرج، والله أعلم. مالك يرى أنه إذا أغمي عليه وخرج الوقت وهو مغمى عليه فإنه لا يقضي، أما أحمد فإنه يقضي عنده أبدا. مالك يقضي عنده في الوقت خاصة أو ميل عجز الوقت في غمائه، واجمع لقصر نطر ودائه. لما تكلم بدأ يتكلم عن أسباب الجمع، وقد اتفق علماء المسلمين على أن الجمع بين الظهر والعصر في عرفة سنة، وعلى أن الجمع بين العشاء والمغرب في مزدلفة سنة، واختلفوا فيما عدا ذلك. فذهب أبو حنيفة والكوفيون عامة إلى أنه يحرم الجمع بين الصلاتين في غير هذين الموضعين، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للأسباب التي ذكرت في البيت، وهي القصر والمطر والمرض. والأصل في اختلافهم والاختلاف في فهم دليل الفعل، الاختلاف في تعارض دليل الفعل وصيغة اللفظ المنقول والمعنى المعقول من الجمع. وقد استدل الجمهور بما رواه أنس في صحيحي البخاري ومسلم، إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وزالت الشمس وهو سائر أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما، وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل عجل العصر، صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. في بعض الروايات، وفي بعض الروايات صلى الظهر، وكذلك حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد به السير جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وكذلك حديث ابن عباس المخرج في مسلم، حديث ابن عباس المخرج في مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير مطر ولا سفر ولا خوف، وفي رواية ولا مرض. وكذلك حديث معاذ بن جبل الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن، وفيه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء. وكذلك من حجتهم في ذلك القياس، فالجمع بين العصر والظهر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، المعنى المعقول منه هو المشقة، فإذا حصلت في أي سفر آخر كان بإمكان أن نقيسه على ما ثبت من هذا الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقياس في العبادات ضعيف، ولكن ذهب إليه بعض العلماء والتابعين، ومن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر، بن عمر. وذهب الكوفيون ومنهم أبو حنيفة إلى أن هذا الجمع الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع صوري، واستدلوا لذلك بحديث ابن مسعود الذي قال فيه: والذي لا إله غيره، والذي لا إله إلا هو، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين، جمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في شمع. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس لأنه ليس فيه السفر، ليس فيه سبب من أسباب الجمع، وخصوصا أنهم أيد مذهبهم في أن هذا الجمع جمع صوري ما رواه البخاري عن عمرو بن دينار من أنه سأل أبا الشعثاء وراوي الحديث عن ابن عباس قال: أظنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه كذلك. وكذلك ما رواه النسائي بصيغة عن ابن عباس قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر فعجل، فأخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. وقالوا ردا على الجمهور، قالوا: الجمهور ادعى أن هذا الجمع ليس جمعا صوريا، وهو محتمل لأن يكون صوريا كما قال على صوري كما قال الجمهور، ولأن يكون صوريا كما قلنا نحن. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاحتجاج به، فالرجوع إلى الأصل أولى، وهو أن الصلوات لها أوقات محددة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
واجمع لقصر مطر، وأما المطر هذا بالنسبة للقصر، وأما المطر فالأصل